إن يكن حلوا ومرا.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن صلاة الجمعة فريضة استثنائية تماما لما لها من ميزاتها الخاصة إلى درجة أنها الأكثر استثنائيا من الحج. وأضاف سماحته خلال استقباله أئمة الجمعة من كافة أرجاء البلاد أن صلاة الجمعة تجسد ذكر الله وحضور الشعب كعاملين رئيسيين للحياة الطيبة، لذلك تمثل فريضة استثنائية تماما. وأضاف السيد القائد أن الاجتماع والحضور العام هو شيء مهم، مضيفا أن أساس العمل هو وجود الناس، وعندما نقول الذكر في جماعة تنزل آثار الذكر وبركاته على الجماعة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن المرحلة النهائية للاتفاق النووي تعتمد على عنصري الواقعية والمرونة لدى الجانب الأمريكي، وأن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي. وأضاف عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أن إيران تولي أهمية لأمن الطاقة والغذاء في العالم، ومن خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم فقد اتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن جميع الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد أتيحت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الشعب الإيراني الذي صمد أمام العدو الخارجي ها هو اليوم يصمد أمام المنافقين العملاء. وقال في كلمة بمناسبة ذكرى شهداء عمليات المرصاد لعام 1988، إن الشعب الإيراني الشجاع الذي وقف أمام العدو الخارجي يقف اليوم أمام المنافقين الخونة الذين بلغت قساوتهم إلى حد لن يوصف، وأمام المحاربين في الداخل أيضا. وأكد أن الهدف الذي يتطلع لتحقيقه هؤلاء الأعداء هو زعزعة أمنه من خلال الفضاء السيبراني. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الجيش التركي ارتكب عدوانا ضد أراضي وسيادة العراق، وشدد على أن السلوك العدواني للجيش التركي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وأكد الوزير العراقي في اجتماع لمجلس الأمن لبحث الغارة التركية على دهوك أن بغداد ترفض تحويل العراق إلى مسرح لتنفيذ أجندات ومصالح الدول، منوها إلى أن وجود حزب العمال الكردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم الاستقرار في العراق. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي. وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المنطقة. من جهتها تبنت جماعة سرايا أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في بعش التابعة لمحافظة نينوى شرقية الموصل، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية في باروخي وسيري التابعة لجيش الاحتلال التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في بيان إن أكثر من 2,600,000 ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي 2,830,000 مشاركا في عملية الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث واحتل تونس منذ الاستقلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تموز عام 2022 ميلادي. في
في 27 من ذي الحجة عام 691 للهجرة، توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبو محمد مصلح بن عبد الله المعروف بالشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. وقد ولد الشيرازي في حوالي عام 580 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظرا لأنه كان مولعا بالشعر، فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للاطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز، فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته وتحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باند نومي، أي كتاب العبر، وبوستان أي البستان، وهي منظومته المثنوية البالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وقد ألفها عام 655 للهجرة. وأيضا كتاب جولستان أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات، وقد سطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وقد ألفها عام 656 للهجرة. وأيضا قصائد سعدي، قصائد سعدي الفارسية تعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري. في الخامس من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، اندلعت عملية المرصاد العسكرية الكبرى للقضاء على زمرة المنافقين الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي، عندما كانت تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان عناصر هذه العصابة المسلحة قد تجمعوا قرب الحدود الإيرانية مزودين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل نظام الدكتاتور العميل صدام حسين لمهاجمة الأراضي الإيرانية، في خطة تعكس جهل هذه العصابة ومن دفعها بالشؤون العسكرية، إذ كانت خطتهم تنص على التوغل في الأراضي الإيرانية حتى الوصول إلى العاصمة طهران واحتلالها. وقد وقفت القوات الإيرانية ومعها القوى الشعبية بوجه رتل المنافقين بعد دخولهم الأراضي الإيرانية بفترة قصيرة، وفرضت عليها حصارا، وتمكنت من القضاء على عناصر هذه العصابة الإرهابية. وأخيرا وفي 27 من تموز يوليو عام 1772 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة التقسيم الأول لبولندا بين الدول الكبرى في أوروبا كروسيا والنمسا وبروسيا، وكانت ذريعة هذه الدول هي الحفاظ على بولندا من الفساد والانهيار. يذكر أن بولندا تعرضت للتقسيم 4 مرات بين الدول الأوروبية. أعزائنا إخوتنا أخواتنا، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شيء قال إن الله موجود. وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود. وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق. وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ وفي برنامجنا هذا سوف نتوقف عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان شمس الدكتور عمر رحال عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج سنخصصه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. واسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا نتوقف عند فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها. إلى فقرة أهلنا في الشتات مستمعينا الأكارم والزميلة شيماء كريم، نستمع.
في الشتات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسماً جديداً ضمن موقعها الإلكتروني، يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعاً مهماً بتوثيق العائلة الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوفيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
10 أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، تربطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين. فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما بنحكي عن الوثائق اليوم في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما بنحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا، بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية، بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام ناخده ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6,000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محسن. ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونروا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، ننتقل إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنه من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهة البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، لأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية، وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود، وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أحبتنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم وجمال محسن وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان الأستاذ سامي حمود.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيمي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق جبنا.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا
سلنا حبايبنا وأسمينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيمي كتبنا الوعد
عشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار قدروا بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار قلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف منازل المقاومين في الضفة، ما الأبعاد؟ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف منازل المقاومين في الضفة الغربية؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ وهل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد الضفة الغربية؟ أهلا بكم السماعين الكرام. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء منزلي منفذي عملية رئيل الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت بعد عملية استمرت قرابة 10 ساعات دهمت خلالها البلدة بعشرات الآليات برفقة جرافة عسكرية. وتخلل عملية الهدم مواجهات مع المواطنين في البلدة، أحرق خلالها الشبان وأحرق خلالها الشبان مركبة للاحتلال وأصيب من داخلها. هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية أن هدم الاحتلال لمنزلي عائلتي منفذي عملية رئيل البطولية هو رهاب دولة وعقاب جماعي لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته، مشيدة بصمود أهلنا في قراوة بني حسان، داعية إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين واستهداف مواقعهم كافة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
هذا هو حال لسان عوائل منفذي عملية أرائيل البطولية بعدما أقدمت قوات الاحتلال على هدم منازلهم فحولتها لأثر بعد عين. ساعات طويلة وصعبة عاشتها عائلة الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي من بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت. فالجرافة العسكرية هدمت منزل الأسير يوسف عاصي المؤلف من طابقين، ووحدات الهندسة التابعة للاحتلال زرعت المتفجرات بجدران منزل الأسير يحيى مرعي وفجرته، لكن عزيمة أهاليهم لم تسقط كما جدران منازلهم.
لن يهزم العزيمة إن شاء الله رب العالمين، لن تهزم وسنبقى صامدين إن شاء الله رب العالمين رغم قيد الاحتلال إن شاء الله. لو غطرزته سياسي قديم جديد، والاحتلال دائما يعني باستهداف بهد الدور عزبة إنه يردع، وإحنا هذه الحكي يعني هو أصلا لازم يتعلمها إنه هدم البيوت وقمع وأسر لن تردع الشعب الفلسطيني في مقاومته والمطالبة بحقه والحيش بعريته في أرضه.
رسالة ابني بقول الحمد لله أصبر وإن شاء الله تعالى هذا مزاد حسناتك ولا إشي، كل وضع بيتعوض ولا إشي، انت أهم شيء تبقى معونتك عالية وإن شاء الله تعالى الفرج قريب.
شهدت البلدة مواجهات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات الاختناق، هذا بالإضافة لحصار البلدة وإغلاق جميع المداخل وإعاقة عمل الطواقم الطبية والصحفية وانتشار القناصة على أسطح البنايات المجاورة في محاولة من الاحتلال للضغط على أهالي البلدة.
نحن لا نترك أبناء شعبنا ولن نترك الاحتلال يستفرد بهم. هذه السياسة التي سعى الاحتلال من خلالها إلى كسر إرادتهم لن تثنيهم، وسنقوم إن شاء الله في بلدية قراوة بني حسان وأهالي بلدة قراوة بني حسان بإعادة إعمار منازل للأسرتين المتضررتين بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن الأسيرين مرعي وعاصي كانا قد نفذا عملية أرائيل البطولية بأواخر شهر نيسان من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل حارس المستوطنة، وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال خاصة بحق المسجد الأقصى المبارك.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. وعن استهداف الاحتلال لمنازل المقاومين في الضفة الغربية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلامي حقوق الإنسان شمس الدكتور عمر رحال. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور عمر، كيف تابعتم عملية هدم منزلي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي في بلدة قراوة بني حسان بالسلفيت؟ كفلسطينيين كيف يمكن متابعة هذا الحدث، وإلى أي مدى يؤثر موضوع هدم المنازل؟
مساء الخير لك ولكل المستمعين.
الله يبارك فيك.
يعني باستنكار شديد تابعنا يعني هذا العمل الإجرامي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعني هذه السياسة، سياسة المنازل، منازل الفلسطينيين التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي تعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني، وهي سياسة إسرائيلية ممنهجة وشكل من أشكال العقاب الجماعي التي تبوح منه رائحة العنصرية، حيث تقوم دولة الاحتلال بالعادة بهدم بنود الفلسطينيين تحت حجج واهية، ومنها الموضوع الأمني في الوقت الذي لم يهدم أي بيت لإسرائيلي واحد منذ 48 وحتى الآن، إذا ما قام بعملية قتل يعني على خلفية قومية لأي فلسطيني، وبالتالي هذه ازدواجية في المعايير. كما تفضلتم يعني في سؤالكم وفي تقريركم، يعني هذا شكل من أشكال التخويف والترهيب، ويعني التي تقوم به دولة الاحتلال. مهم هنا أن نذكر أن وزارة حرب الاحتلال في 2005 يعني قررت وقف هدم سياسة هدم المنازل حتى العام 2009، لأنه شكلت لجنة من وزارة حرب الاحتلال قالت بأن يعني هدم البيوت لم يعد يجدي نفعا ولم يحقق الردع لا العام ولا الخاص بطبيعة الحال، واستمر ذلك حتى 2009 إلى أن يعني عادت النيابة العسكرية الإسرائيلية وأصرت على موضوع هدم البيوت من جديد تحت عنوان بأن ذلك سيرهب الفلسطينيين وسيخيف الفلسطينيين وسيمنع تنفيذ عمليات ضد يعني جهود الاحتلال. ولكن يعني هذا الترهيب وهذا التخويف لم يجدي نفعا، سيما وأن الشعب الفلسطيني يقاتل ويناضل من أجل حق تقرير مصيره. مرة أخرى يعني وهنا مهم الإشارة أن يعني هذه السياسة وأن يعني عملية هدم البيوت تستند إلى يعني تطبيق الأوامر العسكرية الإسرائيلية وإلى قانون الطوارئ البريطاني في العام 1945، لا سيما المادة 119 الفقرة الأولى التي تعطي قائد ما يسمى القائد العسكري يعني أحقية هدم البيوت وحتى مصادرتها.
يعني واضح من كلامكم يعني أنه هذه السياسة التي لم تكن بجديدة ومارسها الاحتلال ولكن لم يصل إلى أي نتيجة وكانت غير مجدية، وكذلك اليوم تكون كذلك. لكن عندما يقوم الاحتلال بهدم المنازل دكتور عمر، هو يمارس سياسة عقاب جماعي، لكن ما شهدناه البارحة من صمود أبدته عائلات البيوت المستهدفة وضع الكثير من التساؤلات حيال جدوى هذه السياسة. أي مشاعر وأي عاطفة يريد الاحتلال من خلال هدم هذه المنازل أن يؤثر في معنويات الفلسطينيين؟
يعني مرة أخرى أؤكد لك بأن يعني هناك أبعد من ذلك يقوم به الاحتلال هو اغتيال المواطن الفلسطيني، يستشهد المواطن الفلسطيني، يفقد المواطن الفلسطيني، ولكن ذلك لن يؤثر على عزيمة المواطن الفلسطيني ولن يوقف جدوة النضال الوطني الفلسطيني أو أنه سيخيب الفلسطينيين. يعني هذه سياسة فشلة، وكما قلت أن وزارة حرب الاحتلال في 2005 شكلت لجنة ووصلت إلى نتيجة بأن عملية هدم البيوت لا ولن توقف يعني العمليات يعني عمليات المقاومة تحت كل الظروف. مرة أخرى كما تفضلت في سؤالك، هذا شكل من أشكال يعني العقوبة الجماعية، ويعني المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث
واضح
على أن يعني هذه عقوبة جماعية، حيث أنه يعني لا عقوبة لأي شخص محلو بهذه الاتفاقية لم يقترفها شخصيا، وأيضا هي جريمة حرب استنادا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا استنادا للمادة 147 يعني تعتبر عملية اغتصاب الممتلكات الخاصة. أؤكد لك كمواطن فلسطيني بأن يعني هذه العمليات وأن يعني عمليات الهدم واستهداف المواطن الفلسطيني واستهداف الحجر والبشر وكل ما هو فلسطيني من قبل جيش الاحتلال ودولة الاحتلال، سواء كان من خلال العمل العسكري المباشر الذي يقوم به جيش الاحتلال أو من خلال يعني القرارات والقوانين والتدابير يعني الإدارية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا من رفح حتى الناقورة وفلسطين التاريخية، مرة أخرى
نعم
جرب الحلول الأمنية وما زال يجرب الحلول الأمنية بالنسبة للفلسطينيين. الفلسطيني لديه هدف تقرير مصيره على تراب الوطني، ما دون ذلك لن ولن تجدي مثل هذه السياسات والتدابير والإجراءات الاجتماعية والعنصرية بحق أبناء شعبنا.
نعم، ماذا عن الترابط الاجتماعي بين القرى والبلدات فيما يخص المنازل المستهدفة وعائلاتها؟
يعني هو الحال، المجتمع الفلسطيني مترابط، وهناك قيم فلسطينية إنسانية حضرية نحن نعتز بها كفلسطينيين كما كل شعوب الأرض. الترابط الاجتماعي يعني في موضوع الاحتلال على وجه التحديد، سواء كان يعني في عملية الشهادة أو الاعتقال أو الإصابة أو المصادرة أو عملية الهدم، كل ما يرتبط بالاحتلال من اعتداءات على المواطنين يزيد من اللحمة الاجتماعية ويعزز القيم الإيجابية داخل المجتمع ويعزز يعني التضامن الاجتماعي بين أبناء شعبنا. يعني عندما يكون هناك هدم للبيوت تجد بأن ليس يعني عائلة يعني الشخص الذي تم هدم منزله ولا حارته أو حي، بل القرية بكاملها البلدة بكاملها تهب يعني لتقديم المساعدة، سواء كان بفتح البيوت أو بتقديم المساعدات سواء كانت العينية أو المادية، زائد التضامن والمشاعر وإلى آخره. أضف إلى ذلك بأن المدن والبلدات الأخرى أيضا تقوم، وهذا ما حصل يعني مرارا وتكرارا عندما قامت العائلات والبلدات والقرى والمخيمات بجمع التبرعات ويعني من أجل إعادة إعمار أو بناء من جديد يعني الأسر التي هدمت بيوتها. وبالتالي نحن كفلسطينيين صراحة مطمئنين بشكل كبير إلى هذا الترابط وهذا التراحم وهذه المحبة وهذا الانسجام المجتمعي ويعني هذه العلاقة التي تقوم أساسها على 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 المواجهة وتعزيز يعني صمود الأسر التي تم هدم بيوتها أو فقدت عزيزا. لذلك نحن نراهن وسنبقى نراهن على يعني موضوع الترابط وعلى موضوع القيام الحية والأصيلة والمتأصلة في المجتمع الفلسطيني. وحقيقة أقول لك بأنه يعني من 48 حتى 94 لم يكن لدينا كفلسطينيين أي حكومة وطنية، إنما التضامن الاجتماعي، الاحترام، المحبة، التضامن، التكافل كان هو العنوان وكان هو الأساس لتشكيل وجودنا كفلسطينيين على الأرض.
نعم، ألف شكر وتحية للدكتور عمر رحال مدير مركز أعلام حقوق الإنسان شمس، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
شكرا،
أهلا، في أمان الله. بارك الله بك، في أمان الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
كما للقدس والمخيم نصيب في كتابات الشاعر والأديب رضوان عاشور، الأسرى وغزة تبقى هي الأخرى حاضرة، وعنهما خط بقلمه حكاية من المعاناة التي تقاسمها مع رفاق القيد، ورسم به عشقه لغزة التي ترفض أن تنكسر. نرحب بالأديب والشاعر رضوان عاشور في الجزء الثاني من لقائنا به ضمن البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبارة، وكنا قد تحدثنا وإياه في الجزء السابق حول المخيم والقدس. أستاذ رضوان عاشور، كيف يمكن الحفاظ على الموروث الأدبي المقاوم للأدباء والكتاب الفلسطينيين وإبقائه حيا يلهب حماسة الشعب الفلسطيني تجاه ما يواجهه ويؤكد على استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الغاصب؟
أن يخلد القلم هذا التراث، على القلم مسؤولية وعلى كل من أمسك بالقلم مسؤولية كبرى بأن يوثق كل ما يجري وأن يستحضر الماضي بكل تفاصيله وأن يسقيه للأطفال للأطفال للأحفاد للأولاد، أن هذا هو واقعنا، هذا ماضينا، هذا تراثنا، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما نطمح له، أن يصور الماضي والحاضر ويتنبأ بالمستقبل كعراف يقرأ يستقرئ المستقبل المشرق الذي يتمناه لأولاده وأحفاده في المستقبل. هذه مسؤولية كل كاتب كل أديب. فلسطين أيها الوطن المعمد بدمانا، لا يكفي أن نكحل أعيننا بترابك لنعلن لك عن حبنا، ولا أن نروي الثرى بالدماء، إنه الانتماء وصدق الولاء. الانتماء للوطن وصدق الولاء لهذا الوطن هو الأصل، ولا يعني لا يمكن أن أجود بدمي إذا لم يكن انتمائي صادق وانتمائي قوي وانتمائي أصيل متجذر في هذا الوطن.
نعم، إذا الأستاذ رضوان عاشور، يعني كما تحدث الشاعر والأديب هو لسان حال الواقع الذي يعيشه ولا يمكن الفصل بينهما، إلى جانب القدس والمخيم وحب الوطن هناك نعم. الكثير من القضايا التي يكابدها ويعيشها الشعب الفلسطيني أيضا كتبت فيها، خصوصا إذا نعم. تحدثنا فيما يتعلق بالأسرى وأنت عايشت هذا الواقع
نعم. نعم.
ألما
نعم.
ومرارة ومقاسمة نعم. للمعاناة مع رفاق لازالوا خلف القضبان.
نعم، ستنتهي الحرب يا أمه، سيهدأ قلبك المسكون بالقلق، سينام أخوتي بين يديك محروسين بصورة الفلق، ستهدأ روح والد الشهيد في قبره، سيغدو قرير العين في لحده، سيزورنا يا أمه وتاج العز على جبينه وعلى كتفيه عباءة الشرف، يمسح على رؤوس الصغار ويهديك في كل حلم وردة، ويشرب من عن أهدابك الدموع، لتنتهي الحرب يا أمه فلنصلي بخشوع. نحن الحرب ليست وسيلة، ليست غاية، إنما هي وسيلة، هي وسيلة من وسائل السلام، من وسائل السياسة. الكلمة والسيف هما وسيلتان لإبراز الحق والحصول على الحق كاملا غير منقوص. نحن قدمنا شهداء وقدمنا أسرى وقدمنا معاقين وقدمنا تضحيات جسام، قدمنا الجوع وقدمنا العطش وقدمنا الغربة والتشرد والتمزق والتشرذم، لكن كل هذا سينتهي، إنها مرحلة من مراحل الزمن. هذا الزمن ليس الزمن المنشود، إنه زمن التردي، ولكن الأمل يبقى في القلوب حتى يتحرر هذا الوطن وتعود القدس أم العواصم أم الدنيا أم المدن، ويرفع أشبالنا عليها أعلام فلسطين ترفرف خفاقة. وهذا يعني يتأتى بفضل جهود الشباب، هذه الجهود النيرة المثابرة. نحن عبرنا لكم الطريق، يعني أنا تجاوزت 60 من عمري، ولكني يعني لم أرد أن أشعر بالعجز، بل بدأت مسيرتي وكأنني أخطو أول خطواتي في
نعم.
هذا المجال.
لكن
نعم.
تبدو كالثائر الذي لن يتراجع ولن يتقهقر تجاه تأدية نعم. الرسالة الموكلة إليه.
لن أتقهقر ولن أتراجع. أنا ما زلت أقول دع الغمد في شوق لسيفك، أي دع الغمد يشتاق إلى السيف.
نعم.
دع الغمد في شوق لسيفك، اترب غبار غزواتك يغبر وجه البرية ويقطع السبيل، ابتر اليد الهمجية واصنع سيفك من بخايا جدار دكت المدفعية، ارسم ملامح انتصارك على فوهة البندقية قوم المستحيل.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذ رضوان عاشور، يعني في ظل الحديث عن غزة وحصار غزة والحروب التي عاشتها غزة، يعني
نعم.
كيف كانت في كتابات الأستاذ رضوان عاشور؟
غزة تحملت ما لم تتحمله مدينة في العالم، يعني لينينغراد ما عاشت اللي عاشته غزة، ثلاثة حروب في فترة وجيزة من الزمن، ولكن تبقى غزة صامدة بأهلها بشبابها بمناضليها بمقاوميها بكل ما يتجلى فيها من شموخ. غزة هي اليوم نبراس، غزة هي اليوم علم بين المدن، برغم صغر حجمها، برغم ما عانت وما قاست، وبرغم الحصار، وبرغم الجوع، وبرغم الحاجة والفاقة، إلا أن غزة ما زالت علم بين المدن، تتباهى بها المدن وتتمنى أن تكون مثلها.
نعم، أخيرا الأستاذ رضوان عاشور، يعني لنختم بأبرز ما يمكن أن تسمعنا إياه من كتاباتك.
والله أنا حزني اللي مظهر أم الشهيد الذي حملت الشهيد على رأسها وأبت إلا أن تحمل جنازته على رأسها، وهذا المشهد يعني هز العالم الإسلامي ككل. أقول تستوقفني الريح وذكريات أمي، مسيرة تتهادى، موكب مهيب وحزن جميل، عبق وأريج وروح شهيد بألف جناح من الرحمة، امرأة تزف ابنها على رأسها تحمل نعش الشهادة وتمضي غير عابئة بالموت ولا بالولادة، خفيف حملها تتمسك بأطرافه الملائكة تهدد النعش الأثير، امرأة تتمسك بالكفن تخاطب اللحدة بهمس وشجا وابتسامة رضا لأم تخيرت عروسا من الجنان، والله تسأل أن يلهمها الصبر والعنفوان.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى أن نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، اشهد من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، يشهد الله يشهد الله يشهد الله.
شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج في أمان الله.